ثم كما وعدنا فإنا إن شاء الله عز وجل نختم الكلام عن ضوابط في الفتن يحتاجها كل مسلم، وذلك أن الأمر كما ذكرنا مرارا أننا نعيش في زمن تنوأت فيه الفتن وتكاثرت فيه الفتن وأصبحت الفتن على أشكال وألوان، سواء منها ما يتعلق بفتن الشبهات أو ما يتعلق بفتن الشهوات. والمسلم بحاجة عظيمة إلى معرفة كيف يتعامل مع الفتن، وهناك ضوابط كثيرة تستخلص من أدلة الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، كنت أحب أن أبسطها وأتوسع فيها، لكن لضيق الوقت واضطرارنا إلى ختم الدرس مبكرا قبل المغرب فسأعرضها عرضا بما يتناسب مع الوقت، وإن شاء الله عز وجل سنبسطها في محاضرة مستقلة مع غيرها من الضوابط. أما الضابط الأول في الفتنة فهو لا تتبع العاطفة وقيدها بالشرع، لا تتبع العاطفة وقيدها بالشرع. العاطفة أيها الإخوة قد تكون عاطفة بالإنسان تعطف به إلى الانحراف عن جادة الصواب، وكثير ممن تساقطوا في الفتن إنما سقطوا بالعواطف، فالعواطف عواطف، والعاقل من قيد عواطفه بعقله وقيد عقله بالشرع. الإنسان لا يطلب منه أن يكون بلا عاطفة، أن يكون جامد العاطفة، فهذا لا يمكن ما دام أن الإنسان إنسان، فالإنسان لا بد له من العاطفة، لكن المطلوب منه أن يقيد العاطفة بعقله الذي رزقه الله عز وجل إياه، فالعقل قيد للعواطف ولا ينساق وراء عاطفته بما ترده العقول. فبعض الناس يدخل في الفتن دخولا لو أعمل عقله لردها، فضلا عن أن يعرف الشرع في المسألة. والعاقل أيضا يقيد عقله بالشرع، فإذا وقع في عقله شيء رجع إلى الشرع ووزن عقله بالشرع، لأن المعلومة عند المسلمين أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل، بل النقل الصحيح النقل الصريح موافق للعقل الصحيح، العقل السليم يوافق النقل. ولذلك إذا وقع في عقلك شيء فاعرضه على النقل الصحيح، فإن وافق النقل فاعلم أنه خير، وإن خالف النقل فاعلم أنه مرض لا خير فيه، ابتعد عنه. ولذلك نحن نقول يا إخوة، ما بدا للإنسان من أمور تخالف النقل لا تخلو من حالين: إما أن يكون النقل غير ثابت فهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون العقل مريضا. أما أن يكون النقل ثابتا كأن يكون مثلا في الصحيحين أو في أحدهما ويخالفه العقل السليم فلا وكلا. فالذي يأتي إلى حديث في الصحيح ويقول هذا العقل هذا الحديث أرده لأن عقلي لا يقبله، نقول له إن عقلك مريض يحتاج إلى علاج، وعلاجه أن تلازم العلماء الربانيين أهل السنة فتتعلم منهم تعظيم السنة ومعانيها. أما أن تتفلط على السنة ولست من فرسانها فهذا داء لك ولغيرك. فالشاهد يا إخوة أنه في الفتن لا بد من عدم اتباع العواطف وتقييدها بالعقل وتقييد العقل بالشرع. الضابط الثاني إياك والعجلة والزم الأنا. لاحظوا يا إخوة أنا أذكر في الضابط سبب الوقوع وسبب السلامة قلنا في الأول لا تتبع العاطفة وقيدها بالشرع. سبب الوقوع في الفتنة اتباع العاطفة، وسبب السلامة تقييد العاطفة بالشرع. نقول هنا إياك والعجلة والزم الأنا. العجلة سبب للوقوع في الفتنة، والأنا سبب للسلامة من الفتنة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا. قال المفسرون التبين هو التعرف والتفحص من التثبيت والأناه وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد. يعني أن الله عز وجل يأمرنا بالأناه وعدم التعجل، بل لا بد من التبصر فيما يقع. قال الشوكاني في قوله عز وجل كلا بل تحبون العاجلة. قال الشوكاني كلا للرجع عن العجلة وللترغيب في الأناة. فنحن منهيون عن العجلة مرغبون في الأناة. وروى الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأناة من الله والعجلة من الشيطان. حسنه جمع من أهل العلم منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. الأناة من الله والعجلة من الشيطان. قال الشراح العجلة من الشيطان أي أن الحامل عليها الشيطان بوسوسته. لماذا؟ قالوا لأن العجلة تمنع من التثبت والتبصر، ومن لم يتثبت وقع في الخطايا. فالعجلة من الشيطان، وذلك من كيد الشيطان ووسوسته. وروى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا. قال النووي أما الحلم فهو العقل، وأما الأنا فهي التثبت وترك العجلة، فهما خصلتان يحبهما الله العقل والتثبت وترك العجلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيه مدح صفتي الحلم والأنا وأن الله يحبهما. قال وضدهما الطيش والعجلة وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. قال العلماء العجلة مذمومة في الغالب ولا تأتي بخير، إما في ذاتها وإما فيما يترتب عليها. ولذلك المطلوب من المسلم في كل حال الأناة، لكنه عند الفتنة يلزم ذلك أكثر. الضابط الثالث إياك والجهل واحرص على العلم الشرعي. احذر الجهل واحرص على العلم الشرعي، فإن الفتن من بضاعة الشيطان، وبضاعة الشيطان لا تروج إلا مع الجهل، أما مع العلم فلا تروج. ولذلك جاءت النصوص مبينة فضل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: حفر الله الخشية في العلماء لبيان أن النفع الحقيقي إنما يكون للعلماء. النفع الكامل والخشية الكاملة التي تدل على الخير وتمنع من الشر إنما تكون للعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم العالم على العابد كما سمعنا في الحديث، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لأن العالم لا تروج عليه بضاعة الشيطان، ومن تعلم أمن بفضل الله مكائد الشيطان. والعلم الشرعي سلاح للمسلم يطرد به الشيطان، فهو يبعد الشبهات ويضعف الشهوات. يبعد الشبهات عن القلب ويضعف الشهوات. ولذلك قال الإمام السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت أن أعظم النعم عليك أيها المسلم علم، ما صفته وما شأنه؟ يزيل الشك عنك فيمنع الشبهات، والدرن أي الوسخ فيضعف الشهوات، فلا تصرف الشهوة إلا في مباح. فالعلم من أعظم أسلحة المسلم. الضابط الرابع: عند الاختلاف إياك والصغار والزم الكبار. إذا وقع الاختلاف في أمر، ولا سيما في الأمور التي قد تتعلق بها الفتن، فإياك والصغار ولو كانوا من طلاب العلم، والزم الكبار من العلماء، فإن صغار السن والشباب فيهم شدة الشباب وحرارة الشباب وعجلة الشباب، فمهما بلغ الشاب من العلم تبقى حرارة الشاب فيه وتبقى عجلة الشباب فيه. أما الكبار فقد جربوا الدنيا وعرفوا أحوالها وأسرارها، وانكسرت فيهم حدة الشباب التي كانت، فلا يصدرون إلا عن رأي قد أحكموه وعلم علموه، فهم عن العلم يصدرون وعن الحكمة يفهمون. وهذا لا يتيسر للشباب، وهذا ليس فيه قدح في الشباب، وإنما فيه بيان الحال من أنه إذا حصل الاختلاف واختلف الناس فعليك بالكبار، فمثلا لو اختلف الناس في مسألة فقال بعض الناس هذا جائز وقال بعض الناس هذا محرم، يعني مثلا الكلام على الحكام على المنابر والسب سب العلماء الحكام على المنابر، مثلا لو أن بعض الناس من طلاب العلم قال هذا جائز وهو من الجهاد، وقال بعض العلماء هذا محرم وقد ذمه السلف والنصوص فيه ظاهرة، فعليك بالكبار، فإنهم أهل بصيرة وحكمة. وهناك آثار كثيرة عن السلف سنذكرها إن شاء الله عند التفصيل. الضابط الخامس: إياك والأمور الحادثة والزم السنة. إياك والأمور الحادثة والزم السنة. إذا جاء الأمر فانظر فيه هل هو قديم، هل هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فهي بدعة من البدع، وكل بدعة فهي ضلالة لا تقود إلى خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما تقود إلى ضلال. وقد روى أبو داود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان لا يجلس مجلسا للذكر أي للتعليم، حين يجلس إلا قال: الله حكم عدل، هلك المرتابون، هلك المرتابون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. يعني إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال بين أيدي الناس ويفتح فيها القرآن، أي أن العلم يعطى للناس فلا يختص به قلة بل يكثر، فيتعلم النساء والرجال، الصبيان والكبار، العبيد والأحرار، فيكون ماذا؟ قال رضي الله عنه: فيوشك قائل. انتبهوا، لا إله إلا الله، هذا ما كان في زمنهم لكنه والله وقع. قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما لهم لا يرأسوني، ما لهم لا يجعلونني رأسا، ما لي أكون في الصف ويقدم غيري من كثرة من يتكلم بالعلم. قال: فيقول، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. ما دمت على هذا العلم فهذا العلم يعرفه الناس، وفي علماء أعلم مني وأنا سأكون في الصف، لكن متى أصبح رأسا؟ إذا ابتدعت شيئا جديدا علمته للناس ودعوت الناس إليه. يقول رضي الله عنه: ما هم فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، وأحذركم زيغة الحكيم، أحذركم زلة الحكيم. وقد يزل الحكيم لكن لا يزل الحكماء، قد يزل الحكيم نعم لكن لا يزل كل الحكماء. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. هو حكيم، ما الذي يدريني أنها ضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ المنافق مبغض، فإذا علمته كيف أعرف أنه قال كلمة الحق؟ والحكيم متبع، فإذا قال كلمة كيف أعرف أنها زيغة؟ قال معاذ رضي الله عنه: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المستهرات التي يقال لها ما هذه. اجتنب من كلام الحكيم ما يأتي به من عجائب تخالف ما يأتي به الحكماء، الغرائب المحدثات التي يحدثها فيقال فلان قال قولا، ما هذه المقولة؟ المستهرات التي يقال لها ما هذه. ولا يثنين كذلك عنه. إذا عرفت أنه حكيم وأنه من علماء السنة الربانيين وقال كلمة خالف فيها الحكماء فاحذر هذه الكلمة، لكن لا تسقطه، فإنه لعله أن يراجع، ووالله إن علماء السنة يراجعون وعلماء البدعة يكابرون. العلماء الذين هم علماء على السنة إذا أخطأ الواحد منهم وعلم أنه أخطأ رجع مهما كان كبيرا. وأما من يكون على البدعة فإنه يكابر في الغالب ويدخل في الحديث: إن الله حجب عن صاحب البدعة التوبة حتى يدعها. قال: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وتلقى الحق وخذه إذا سمعته فإن على الحق نورا. وفي رواية قال ابن مسعود عندما سأله الراوي عن ما يدريه أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، قال: بلى، ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. يعني إذا جاء بالغريب الذي يخالف كلام العلماء، علماء السنة علماء الخير، فاجتنب هذه الزيغة. وروى أبو داود أن رجلا كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد. وهذه وصية عظيمة يا إخوان، وصية عظيمة من هذا الخليفة العادل الراشد الموفق صاحب السنة. قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. والله إنها لك بإذن الله عصمة، عصمة من الفتن وعصمة من الزيغ وعصمة من الضلالة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، فلا يتطرق الأمر أن الذي قال السنة قد يكون لم يتنبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس مثلا قد يقول هذه البدعة يمكن أنه لم يتنبه لها السابقون. قل: السنة سنها من يعلم ما في خلافها، ولو كان في خلافها سنة لذكره صلى الله عليه وسلم. قال: فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، يعني كفوا عن هذه المحدثات، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. وهذا لا يكون. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، يعني ولئن قلتم إنما حدث بعدهم، قلنا ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. وهذه وصية عظيمة جليلة ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لها، وينبغي على كل مسلم أن يعلمها ويفهمها، فهي خلاصة عظيمة للنصوص ولما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.